منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الFM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على قلعة أربيل، أقدم المدن المسكونة التي أهلتها مقاوماتها للانضمام إلى لائحة التراث العالمي. وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من أعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض من المحافظات، من أبرزها مجلس النواب يعد الأدلة لاستجواب مفوضية الانتخابات، مؤتمر موسع لوزارة البيئة حول مشاكل التصحر والعواصف الترابية، استحداث المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة الإسكان، ونتعرف على أسباب تراجع الصناعات المحلية أمام البضائع المستوردة. أعزائي، لنا زيارات لبعض المحافظات، ففي أسواق النجف يتزايد إقبال المواطنين على التبضع استعدادا لعيد الفطر المبارك وبدء العام الدراسي الجديد. وفي صلاح الدين تشكيل تجمع للعشائر لبحث قضية ضحايا العنف الطائفي. ونزور البصرة لنطلع على أسباب شحة وملوحة المياه فيها، ونحضر مراسم افتتاح العام الدراسي في إقليم كردستان الذي جرى يوم الثلاثاء. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن محاوره اليوم. زيارة بايدن تستهدف الاطمئنان إلى عراق مستقر بعد الانسحاب الأمريكي. وعودة الحديث عن أهمية إقرار الاتفاقية مع بريطانيا لحماية المياه الإقليمية العراقية. يواصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى العراق التي قال إنها تأتي لتقييم ما يمكن تقديمه من مساعدة لحل القضايا السياسية على نحو يطمئن الولايات المتحدة بأنها ستغادر عراقا مستقرا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأربعاء عنه القول أيضا إن بإمكان واشنطن أن تلعب دور المحاور بين المسؤولين العراقيين الذين تفرقهم وجهات نظر مختلفة، مؤكدا أهمية الانتخابات النيابية المقبلة كونها من المحددات الرئيسية في العملية السياسية. بايدن وصل عصر الثلاثاء في ثالث زيارة له إلى العراق منذ بداية العام الحالي، لكنها الثانية كنائب للرئيس بعد زيارتين قام بهما في كانون الثاني وتموز 2009. وبعد محادثاته المقررة مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، يتوقع أن يجتمع في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن بايدن سيلتقي أيضا مسؤولين في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، وسيؤكد الالتزام الأمريكي القوي تجاه مستقبل العراق ووحدته الوطنية. نائب الرئيس الأمريكي الذي يشرف على الملف العراقي بتكليف من الرئيس باراك أوباما التقى صباح الأربعاء رئيس مجلس النواب العراقي أياد السام الرائي، الذي أكد حرص العراق على وجود دعم دولي له في بناء الدولة وبناء المؤسسات الديمقراطية ومعالجة كافة المشاكل العالقة بحسب ما أفاد بيان صحفي. من جهته أكد بايدن حرص الولايات المتحدة على بناء علاقات ثنائية متينة وحل كافة الملفات التي تعوق تحقيق ذلك. وجاء في البيان الصحفي أن السامرائي قدم في رد على تساؤلات بايدن شرحا بالتطورات الحاصلة في مجال التشريعات المتعلقة بالانتخابات القادمة وقانون الاستثمار الخارجي، كما تم تبادل وجهات النظر في موضوع المصالحة الوطنية وسبل إنجاح مشروع المصالحة في العراق بحسب تعبيره. وأفاد بيان صحفي آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن بايدن التقى نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العساوي موضحا أن المحادثات تناولت مجمل العملية السياسية والأمنية في البلاد إضافة إلى ملف مستقبل القوات الأمريكية في العراق. بايدن اجتمع بعيد وصوله مع أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق، هما السفير كريستوفر هيل والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ريموند أوديرنو. كما أدلى بتصريحات للصحفيين قال فيها إن نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل شرط ضروري لحل بعض المسائل العالقة في العملية السياسية، وأضاف أن العراقيين طلبوا منه التحدث كمحاور في وقت يعملون فيه من أجل العملية السياسية. وفيما يتعلق بهذه العملية قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء تقدمها، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الأب الروحي لهذه العملية على حد تعبيره. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
هناك قلق في تصوري، قلق أمريكي حيال تطور مسيرة العملية السياسية في العراق، والولايات المتحدة تعتبر روح الروحي لهذه العملية السياسية. هناك قلق في الملف الأمني والملف السياسي وملف العلاقات العراق الخارجية. أصور زيارة نائب الرئيس بايدن لمناقشة هذه الموضوعات. بخصوص الانتخابات القادمة، أتصور قراءتي الشخصية من الصعب حدوث اختراق نوعي في العملية السياسية ما دامت العملية السياسية ثابتة أو قائمة على ثوابتها، فما غير المرجح أن تشهد الانتخابات تغيير في الخارطة السياسية.
كان هذا المحلل السياسي العراقي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إن زيارة بايدن تأتي على خلفية قراءة أمريكية جديدة للوضع الداخلي العراقي في ظل العديد من التقاطعات الإقليمية والدولية الراهنة. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأربعاء:
إن قراءة التقاطعات الإقليمية والدولية في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العراق سياسيا وأمنيا وربما اقتصاديا في منحى من المناحي، يمكن الحديث أنها بداية لقراءة أمريكية جديدة تأخذ في عين الاعتبار أن الموضوع الداخلي العراقي يجب معالجته بشكل متروّن وبشكل دقيق دون أغلبية لمجموعة أو لطائفة على طائفة أخرى. فلذلك موضوع المثالثة الذي كان قائما في الفترة السابقة بين السنة والشيعة والأكراد، أعتقد أنه في المرحلة المقبلة لدى الجانب الأمريكي قراءة جديدة للواقع يمكن أن يشكل عامل تقارب وعامل استقرار للوضع السياسي في المنطقة.
دكتور عماد رزق، نقل عن بايدن القول يعني أنه يريد أن يقيم الوضع على الأرض كي تطمئن الولايات المتحدة بأنها يعني سوف تترك عراقا مستقرا بعد انسحاب قواتها من هناك.
يعني إن الأهمية الاستراتيجية للعراق بالنسبة إلى يعني الجانب الأمريكي والتحالف الغربي عامة، أعتقد أنه يأتي من ضمن الأولويات، وهذه الأولوية رأيناها بتعيين الرئيس يعني نائب الرئيس جوزيف بايدن لمتابعة الملف العراقي. إنما بالحديث عن يعني الاقتراحات الأمريكية للمرحلة المقبلة، أعتقد أنه التحالفات الإقليمية والتقارب الإقليمي الحاصل قبل هذه الزيارة ربما مهد أيضا لهذا الحوار، وربما الحديث عن يعني تقسيم النفوذ، يعني أن لا يكون للجانب الإيراني النفوذ الأقوى بالمقابل لا يكون للجانب السعودي النفوذ الأقوى على الساحة العراقية من الناحية يعني داخل الطائفة السنية، وأيضا لا يكون للجانب الكردي النفوذ الذي يمكن أن يؤثر على مستقبل العراق وعلى الاختلاف بين العرق العربي والعرق الكردي. فلذلك أعتقد أجندة بايدن اليوم وفي ظل زيارته شاهدنا سقوط بعض القذائف الذي تبنته مجموعة جيش المجاهدين، يعني تبني إطلاق هذه القذائف في ظل هذه الزيارة على المنطقة الخضراء يؤشر إلى أن مجموعة داخل العراق ما زالت غير راضية ربما على هذه الأجندة التي جاء ليطرحها بايدن في العراق.
دكتور عماد رزق، بايدن أيضا يأتي في الوقت الذي يعني المنطقة تشهد جهود وساطة لحل الأزمة العراقية السورية، وفي الوقت نفسه يؤكد مسؤولون أمريكيون وكان بينهم أو آخرهم أوديرنو أمس بأن معلوماتهم تشير إلى أن التفجيرات الأخيرة الحقيقة لم تكن من تدبير ربما بعثيين في سوريا، وإنما يعني هناك تلميحات إلى القاعدة، وأنت أيضا تشير إلى تبني هذه المجموعة لإطلاق القذائف أمس، هل هناك من رابط؟
طبعا الرابط ما زال موجودا، وهي أن مجموعة كانت ضمن فصائل المقاومة في السابق، ونحن سمعنا كثيرا عن حوار بدأ بين بعض الفصائل ومع الجانب الأمريكي، إنما هناك مجموعة لم يكن لديها أي خيار سوى استعمال السلاح وسيلة، وتبين أنها في النهاية لا تريد إلا العمل العسكري، وأنها مرتبطة بأجندة إقليمية غير مرتبطة بالتهدئة وبالحوار الجاري داخل العراق. فلذلك هذه المجموعة ما زالت مستمرة بتنفيذ أعمالها التخريبية، وربما ما يعيشه يعني ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من توترات في اليمن ومن تعثر للملف الفلسطيني وإطلاق بعض الصواريخ في لبنان على الجانب الإسرائيلي، وتحديدا ارتفاع وتيرة الخلاف بين سوريا والعراق، كلها أعتقد يأتي من ضمن السياق الذي يستفيد منه بعض المجموعات داخل العراق، وربما كانت القاعدة المتمثلة بالمجموعة الأصولية المتطرفة التي يقودها بشكل دقيق يعني أيمن الظواهري، الذي هو غير مرتبط بالساحة العراقية تحديدا إنما أجندته إقليمية، فلذلك هو لا يستفيد من الحوار السياسي الجاري داخل العراق، إنما يستفيد من توتير الأجواء لتنفيذ أجنداته المرتبطة بالساحة الإسلامية عامة وبالمنطقة عامة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور الشؤون الدفاعية، من المتوقع أن يعاد عرض مشروع الاتفاقية الأمنية بين العراق والمملكة المتحدة للتصويت في مجلس النواب العراقي وسط توقعات بأن يقرها المشرعون بسبب الحاجة الماسة الراهنة للخبرة العسكرية البريطانية في دعم وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية. وكانت مسودة هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعد متابعة خاصة لملف العراق الإخباري، وأجرى في السياق مقابلات مع مشرعين بينهم عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، الذي تحدث عن أهمية إقرار مشروع الاتفاقية مع المملكة المتحدة قائلا:
الحاجة هي ضرورية في اعتقادي أنا، باعتبار القوات البحرية البريطانية تواجدها لتدريب القوات البحرية العراقية في الموانئ العراقية في هذه الفترة هي ضرورية. الموانئ العراقية بحاجة إلى منصات، بحاجة إلى تدريب كادر جديد، الموانئ العراقية بحاجة إلى حماية أمنية، هذه الموانئ تحصل فيها تجاوزات من دول منطقة، ولذلك نحن كعراقيين بحاجة إلى من يعمل على رفع مستوى العلمي والعسكري للقوة البحرية العراقية.
ويؤكد السعدون أن الاتفاقية لن تشكل أي مس أو تجاوز على السيادة العراقية.
هذه اتفاقية ما معناتها الاحتلال ولا معناتها التجاوز على حقوق الشعب العراقي. هذه الاتفاقية هي لحماية تقوية أمن العراق البحري، يعني هذه اتفاقية ضرورية. العراق عندما يكون قوات مسلحة يجب أن يكون قوات مسلحة في ضوء الدستور متدربة تدريب صحيح وعلمي وجديد. أنت تدري كل هذه القوى البريطانية عددها 100 واحد، يعني مو بتقول فد فرقة فد جيش، يعني قليل جدا يعني.
ويتوقع السعدون أن يتم تمرير الاتفاقية حال عرضها للتصويت،
يعني إذا طرح مرة ثانية أنا أعتقد راح تمرر يعني.
وكانت لجنة الأمن والدفاع قد أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة المجلس بعد أن ناقشته مع الوزارات الأمنية، كما يقول عضو اللجنة الدكتور عمار طعمة.
حقيقة في مثل هذا الموضوع نحن نقيم الحاجة على أساس تقييمات الوزارات الأمنية المختصة، في استضافة لوزير الدفاع بين أنهم بحاجة لعقد هذه الاتفاقية لغرض تدريب القوات البحرية العراقية وتأمين المياه الإقليمية العراقية، خصوصا منصات تحميل النفط ومرافق تصدير النفط وحركة الاقتصاد العراقي عبر المياه العراقية. واللجنة حقيقة تعاطف مع هذا التقييم.
ويشير طعمة إلى أن اللجنة أبدت 3 ملاحظات على مشروع الاتفاقية.
أبرز الملاحظات التي قدمتها اللجنة 3 ملاحظات. الأولى فيما يتعلق بالولاية القضائية، لأن الولاية القضائية تشبه ما مذكور في الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، يعني إثناء الواجب و مع عدم توفر إهمال جسيم، فإن الولاية القضائية في حال حصول أخطاء تكون من صلاحيات الجانب البريطاني. هذا حقيقة لنا ملاحظة عليه باعتبار أن ذلك فيه خدش بالسيادة الوطنية العراقية.
أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية.
الملاحظة الثانية كانت تتعلق بإعادة صياغة، لأن إحدى مواد هذه الاتفاقية ذكرت أن القوات البحرية البريطانية ستتمركز في إحدى القواعد أو المعسكرات التابعة للقوات البريطانية، والصحيح التابعة للحكومة العراقية وليس هذا خطأ صياغي. الملاحظة الثالثة ذكرت الفقرة الأخيرة من الاتفاقية أن حجية النص في كل النسختين العربية والإنجليزية هما في عرض واحد وبمستوى واحد، ولم تبين في حال اختلاف الفهم أو التفسير ما هي المرجعية في حسم مثل هذا الخلاف.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا شمس غيب، يا نسمة طيب، بالليل يا أحلى للسما، واقعد على بالليل يا أحلى للسما، واقعد على ضي القمر أنا وحبيبي، أنا وحبيبي.
Yeah.
سلمي عالشجر يلي نويتي عالسفر يا شمس سلمي عالشجر يلي نويتي عالسفر جيبي لي من حبي خبر جيبي لي من حبي خبر جيبي لي من حبي خبر.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
عشر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
حلو، أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
والوضع الامني كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعدي ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قدرت الباحثة في شؤون المرأة العراقية الدكتورة كاترين ميخائيل شريحة الأيتام والأرامل في العراق بأكثر من 4 ملايين من ضحايا الحرب، حيث ازداد العدد بعد سقوط النظام السابق، وطالبت في بحثها الحكومة العراقية تخصيص دراسات لأوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتعليمية. الدكتورة ميخائيل أشارت لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي إلى أن عشرات النساء بين أرامل ومطلقات ومهجرات يتجمعن يوميا ويفترشن ساحة المصدر في ساعة مبكرة من صباح كل يوم بانتظار فرصة عمل.
دكتورة كاترين ميخائيل، بحثكم هذا أشار إلى بعض الحقائق وهي عن أحوال المرأة العراقية، يا ترى ما هي هذه الحقائق؟
اولا انه معظم من هؤلاء النسوة اللي يقفون في المصدر هم من الارامل والمطلقات، ومنهم تحت سن 20، فهذه يعني ظاهرة خطرة جدا. اثنين، هؤلاء النسوة هم أميات لا يجدن القراءة والكتابة، أيضا هذا ما هو يعني مشكلة كبيرة، يعني ظاهرة إذا ما نعالجها راح تكبر، لأنه بيناتهم أيتام، فالشابات اللي يصير أعمارهن يعني 14-15-16 يتوجهن إلى هذه المهنة لأن لصعوبة الحياة الاقتصادية، ولهذا تزج هذه الفتاة الصغيرة، وغالبا ما تعرض إلى الاغتصابات الجنسية من قبل رب العمل، وأحيانا تترك العمل بهذا السبب.
نعم الدكتورة كاترين، قلتي بالبحث أنه الأرامل والمطلقات بعد الحرب هذا الإطار وصل إلى 4 ملايين وآخذ بالازدياد بعد سقوط النظام السابق.
أنا سبق وكتبت أنه يجب معالجة القضية، وللأسف الشديد الحكومة العراقية لا زالت لا تهتم بهذه الفئة، وأبتدئ من وزارة شؤون المرأة، وثانيا أتوجه إلى لجنة أمور المرأة في برلمان العراقي أيضا، يعني متى تقدر توفر لهذه الشريحة الكبيرة من الشعب العراقي أي ضمانات، وأتوجه إلى الرعاية الاجتماعية اللي هو هذا البرنامج اللي يجب أن يزود هذه الفئة بمورد مالي بمعيل مالي. كل هذه الجهات يتحملون المسؤولية. وعليه اقترحت أنا بعض الحلول الآنية الفورية، وعلى الجهات اللي الآن راح تنزل بالانتخابات تتبنى هذا البرنامج بسرعة كبيرة وفائقة، وتأخذ بيد هذه الشريحة، منها وزارة الزراعة، لأن هؤلاء النسوة أغلبهن لا يجدن القراءة والكتابة ولا يجدن غير أعمال الزراعية، وأطلب من وزارة الزراعة والتنسيق مع وزارة شؤون المرأة مع وزارة التخطيط لإعطاء هذه النساء لتزويدهن بقروض زراعية صغيرة للبدء بالعمل فورا كمشاريع صغيرة، وهذه المشاريع أنه ربما تكون أحيانا لمواد غذائية مثلا تنظيف سواء في دوائر الدولة أو في دوائر أخرى أهلية.
نعم، ويمكن التعلم من تجارب الدول التي عالجت أحوال المرأة بعد الحروب.
طبعا أنا ذكرت من خلال البحث أنه يجب اللجوء إلى الدول اللي خرجت من الحروب وكان عندها هذا العدد الكبير من الأرامل والأيتام، وهي اليابان، ألمانيا، هذه الدول لها برامج، سوت برامج خاصة اهتمت بها البرلمانيات، اهتم بها منظمات المجتمع المدني، منظمات النسائية، لكن للأسف الشديد كل هذه اللي أنا ذكرتها لا تتلقى من الحكومة العراقية ولا من البرلمان العراقي اليد التي تتعاون معهم، ولهذا نحن في هذا الوضع المزري اليوم أمام هذه الظاهرة المؤلمة.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة في شؤون المرأة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، سنلتقي قبل ختام هذه الساعة سوية عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على قلعة أربيل، أقدم المدن المسكونة والتي أهلتها مقوماتها للانضمام إلى لائحة التراث العالمي. مستمعين الكرام، مع رنات الجرس بدأ العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء بتوجه أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة بزيهم الموحد إلى المدارس، ورفع العلم الكردي في أول يوم دراسي في مدرسة بيزاف المختلطة في أربيل، وسط تهديدات الكوادر التدريسية بالاعتصام مع بداية الشهر المقبل إذا لم تعيد الحكومة مخصصات لهم قطعت عنهم منذ 4 أشهر. عبد الحميد الزباري والتفاصيل.
بدأ العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان العراقي يوم الثلاثاء بتوجه أكثر من مليون طالب وطالبة إلى المدارس مع إجراء المراسيم الرسمية للبدء العام الدراسي في الإقليم في مدرسة بزاف الابتدائية المختلطة في أربيل بحضور وزير التربية في حكومة إقليم كردستان الدكتور دلشاد عبد الرحمن والعديد من المشرفين التربويين والتدريسين في وزارة التربية. وفي باحة مدرسة بزاف اصطف الطلبة في أول يوم من العام الدراسي الجديد بزيهم الموحد المكون من قميص أبيض وبنطلون رصاصي للطلبة والتنورة للطالبات، وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني الكردي والعراقي. وبعد انتهاء المراسم رن وزير التربية جرس الدخول إلى الصفوف إذانا ببدء العام الدراسي الجديد. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور دلشاد عبد الرحمن وزير التربية في حكومة الإقليم أنهم يبدأون العام الدراسي مع توجه أكثر من مليون طالب وطالبة إلى المدارس، وأضاف
إن عملية التغيير مستمرة كل سنة مستمرة إلى أن نصل إلى أهدافنا التربوية، فالعملية مستمرة. هناك مناهج جديدة في مراحل العاشر أعدادي ومراحل الثامن ومراحل الخامس الأساسي، وأيضا حتى بالنسبة للروضة للأطفال.
وزير عدد الطلبة اللي توجهوا إلى المدارس
حوالي 1,200,000 طالب وطالبة.
هل تعانون من مشاكل في مسألة توفير الكوادر التدريسية للمدارس؟
توفير الكوادر لا، بس بالتأكيد أكو مشاكل قلة الأبنية وما شابه.
إلى ذلك قال عفان النقشبندي رئيس اتحاد معلمي كردستان أن حكومة الإقليم قطعت منذ أكثر من 4 أشهر مخصصات عن الكوادر التدريسية مطالبا بإعادتها، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر
مخصصات المهنية كان ينطول للمعلمين 4 أشهر قطعوا من الوزارة من الوزارة المالية. إحنا طلبنا هذا واجتمعنا ويا وكيل رئيس وزراء كردستان وقرروا هذا يدفعوا للمعلمين. هذا بالنسبة للمعلمين، لكل معلم 500,000 يعني نصف مليون. ولحد الآن احنا نحاول ونطالب، وهمنا تقدمنا مطالب عديدة.
وأكد النقشبندي أنهم سيلجؤون إلى الاعتصام عن التدريس في بداية الشهر القادم إذا لم تعيد الحكومة هذه المخصصات لهم.
قررنا بالاجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد معلمي كردستان، إذا جوابنا متأخر إحنا واحد بالشهر واحد شهر العاشر نبدأ باعتصام في جميع المدارس في كردستان.
وحول إجراء تغييرات في الملاكات الدراسية من قبل وزارة التربية في حكومة الأقليم والتي خلقت اعتراضات من قبل بعض الجهات وبالأخص في مدينة السليمانية، أوضح رئيس اتحاد معلمي كردستان بالقول هذا الإجراء.
أما بالنسبة لهذا التغييرات مع التربية والتعليم، لأن التربية والتعليم أسس جديدة عندهم، لازم كل مدارس الأساسية مدير المدرسة لازم عنده شهادة بكالوريوس على هذا. فالتغييرات وعادة في كل رأس السنة في كل مكان في كل المدارس في كل المناطق أكو تغييرات، هذا تغييرات طبيعية ولا ما بيش.
وخلق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد أجواء من السرور بين الطلبة والطالبات في مدارس الإقليم، وهذا ما لمسناه عند حديثنا مع الطالبة شاوان عتنان التي قالت اليوم نشعر بفرح لأنه أول يوم من العام الدراسي الجديد، ونتمنى النجاح لجميع الطلبة في دروسهم ونبارك الجميع هذا اليوم. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، بمناسبة شهر رمضان الكريم أقامت كنيسة المشرق الأشورية في مركز قضاء تلكيف شمال الموصل مأدبة إفطار جماعية حضرها أهالي القضاء والمناطق المجاورة يمثلون الطيف العراقي بأديانه وقومياته المختلفة. في هذا الإطار رحب راعي الكنيسة القس يوسف بن يامين بالضيوف مؤكدا على قوة الروابط التي تجمع الأطياف العراقية من أجل نشر المحبة والسلام بينها.
ردا على محاولة زرع الفرقة والفتنة بين المكونات العراقية وسعيا إلى تنتين أواصر الترابط والمحبة بين جميع القوميات والأديان والمذاهب التي عاشت متآخية على أرض الرافدين منذ آلاف السنين، وبمناسبة شهر رمضان الكريم أقامت كنيسة المشرق الأشورية في مركز قضاء تلكيف شمال الموصل مأدبة إفطار جماعية حضرها نخب وأهالي مثلوا كل الطيف العراقي بأديانه وقومياته المختلفة. عن هذه المأدبة التي تخللتها دعوات لحفظ العراق والعراقيين تحدث راعي كنيسة المشرق الأشورية في تلكيف القس يوسف بن يامين.
وباسم أبناء الرعية جميعا نرحب بضيوفنا الكرام من إخواننا العرب وأكراد وتركمان ومسيحيين ويزيدية في تلكيف والنواحي العائدة لها. وقد قمنا هذه المائدة مائدة رمضانية لكي تكون دليلا قاطعا للعالم أجمع كله على قوة الترابط الموجود بين هذه الأطياف الجميلة والرائعة، وليعلم الإرهاب والإرهابيون إن من يزرع التفرقة والفتنة بيننا، ودائما نحن سنلتقي على المحبة، نلتقي وندعو من الله أن يحفظ العراق والعراقيين جميعا.
ومثل هذه الدعوات والمناسبات الغير جديدة على الواقع العراقي الاجتماعي وجدها المدعوون ومنهم الشيخ أحمد عبد السلام دليلا على قوة العلاقات بين الأديان والمذاهب العراقية والتي وحدتها جميعا الدعوة بحل أزمات البلاد الحالية ونشر المحبة والسلام في ربوعها.
وجهت لنا دعوة من الأخ القس يوسف قس الكنيسة الأشورية في قضاء الكيف مأدبة إفطار، وقد جمعت هذه المأدبة جميع الأطراف، والحمد لله أن دل على شيء هذا فإنما يدل على المحبة والروابط الاجتماعية التي تجمعنا مع الأخوة المسيحيين، ونحن أخوة لا يفرقنا شيء إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة وعن بلدنا الحبيب، وأن يظهر لنا المحبة والأخاء والتسامح والسلام.
هذا التجمع العراقي الملون الذي احتضنه شهر الخير والبركة صورة للعراق الديمقراطي الجديد حسب رأي هذا المواطن الأيزيدي الذي شارك إخوانه مأدبة إفطار كنيسة المشرق الأشورية، داعيا خلال الشهر الفضيل إلى تقوية أواصر المحبة والمواطنة بين العراقيين جميعا.
شعور المحبة والأخاء والتفاهم والاتحاد والتعاون من أجل بناء موصل الحدبة، موصل الجديدة، العراق الجديد، عراق الديمقراطية والمحبة والأخاء بين كافة مكونات الشعب العراقي من الأديان والأقليات القومية. وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى القس يوسف على هذه المبادرة الطيبة الإنسانية التي تجعل إلى تقوية أواصر المحبة والأخاء بين كافة الفئات القومية والدينية والسياسية، لأنه جمع جميع الأحزاب السياسية والأقليات القومية والدينية في مركز قضاء تلكير. فهذه المبادرة أنا بالذات كيزيدي ووجود الكثير من الإخوة اليزيديين مع إخوتهم المسلمين الصائمين وكذلك من الإخوة المسيحيين لحضور مأدبة فطور بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات والبركة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
انت البلد وانا البلد، نشكر معانا لا غلطتكم لا غلطتكم، غلطة زمان.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والوضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة، مع بدء حلقة من برنامج أجيال نطوف فيها بين مواقع أقدم المدن المسكونة في العالم منذ أقدم العصور، إنها قلعة أربيل التاريخية. مستوطن مسكون أدرجته منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي هو قلعة أربيل التاريخية التي تقع في وسط مدينة أربيل، ويعود تاريخها إلى عصر الآشوريين إلى حوالي الألف الأول قبل الميلاد. بنيت لأغراض دفاعية، حيث يظهر من شكلها أنها كانت تعد حصنا منيعا لمدينة أربيل في تلك الحقبة الزمنية، ويبلغ ارتفاعها 415 مترا عن مستوى سطح البحر، وتتربع على مرتفع فوق سطح المدينة يبلغ ارتفاعه حوالي 16 مترا بمساحة تقرب من 1200 متر مربع. وقد أحيطت القلعة بجدار مرتفع ومنيع مع حفر خندق ماء عميق حولها، ولا يشير التاريخ إلى تمكن الغزاة من اقتحامها عسكريا، بل تجاوزتها حملاتهم وتركتها أو دخلت مع سكانها في حوار سلمي لضمان سلامتهم. مستمعين الكرام، وفق المصادر التاريخية تعد قلعة أربيل أحدى أقدم المدن المسكونة في العالم، إذ استمر العيش فيها منذ تشييدها قبل آلاف السنين وحتى فترة قريبة، ومرت بمراحل تاريخية عدة منها السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية والفارسية والرومانية والساسانية والإسلامية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري أعد لنا تحقيقا عن هذه القلعة، والتقى أولا المتخصصة في شؤون الآثار ومدير متحف أربيل سابقا كنعان المفتي، الذي بيّن أن قلعة أربيل تضم ثلاثة أحياء كانت مسكونة إلى فترة قريبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بيوتها بنيت وفق طراز البيوت الكردية الموجودة في منطقة كردستان إيران.
المتمثل بقلعتها تعتبر من أحدى أقدم المدن في العالم، لا زالت مسكونة باستمرار، ترجع تاريخها إلى الألف السادس أو السابع قبل الميلاد ومسكونة إلى اليومنا هذا. قلعة أربيل تتكون من ثلاث محلات، محل السراي، محل التفانة، ومحل التكية، على بقعة مساحتها 110,000 متر مربع، يعني 110,000 متر مربع، أي ما بيها أكثر من كان بيها أكثر من 800 عائلة، ما يقارب 4,000 نفس المكان موجودين في قلعة دبين. مرت عليها أدوار تاريخية ما قبل التاريخ، الفترة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية إلى فترات إسلامية متعاقبة من الفترة الأموية والعباسية والعثمانية. وأكثرية الدول الموجودة أخذت طابعها من الكردستان الإيراني كهندسة معمارية. أكثرية الأبنية تشبه ما موجود في منطقة سنة ومنطقة مهابات، إضافة إلى وجود بعض المعالم من الدولة العثمانية في بعض الدول في قلعة دربين.
ويشير المتخصص في شؤون الآثار إلى أن الكشوفات التي أجريت على القلعة خلال الفترات المنصرمة تثبت أن القلعة كانت مسكونة باستمرار عبر المراحل التاريخية التي مرت بها. ويضيف:
قلعة دربين تل غير اصطناعي، حقب تاريخية تسمى تل مدن السبعة، أي سبع حضارات متعاقبة واحدة على الأخرى. قمنا بسونار قلعة دربيل، سونار متكامل بينت لنا حقب تاريخية، وفي بعض الأماكن وصل إلى مستوى 42.8 حضارات متعاقبة، وفي بعض الأماكن إلى 36 متر بالعمق. هذا يدل على أن قلعة دربيل قلعة مسكونة باستمرار، تصل تاريخها مثل ما بينت إلى 1006 أو 1007 قبل الميلاد، وتحتاج إلى تنقيبات مستمرة في قلعة دربين لكي نصل إلى حقائق وجود المعابد والدور والحقب التاريخية.
وأجريت على قلعة أربيل التاريخية العديد من عمليات الصيانة والترميمات، ولعل أبرزها في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم. ويشير كنعان المفتي المتخصص في الآثار أن الحكومة العراقية السابقة حاولت تغيير الملامح الخارجية للقلعة من خلال إعادة ترميم المدخل الرئيسي للقلعة وفق طراز الآثار العراقية الموجودة في مناطق وسط العراق والتي تعود للعهود البابلية. وأضاف قائلا:
حاولت حكومة منذ بداية القرن العشرين بصيانة بعض الدور وفتح الشارع الرئيسي التي غيرت معالم القلعة، إضافة إلى بناء البوابة المشوهة الموجودة الآن. فأقيدت سنة 2004 أكبر تجمع ثقافي أركولوجي في مدينة أربيل، سميت بكونفرنس العلمي الأول لصيانة وترميم قلعة أربيل، خرجت بنتائج جيدة وهي تأهيل قلعة دربين مرة أخرى وإنزال الأوائل المسكونة بصورة مؤقتة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ العمل بصيانة الدور التراثية. وشكلت من قبل حكومة إقليم كردستان هيئة كاملة لصيانة قلعة دربين، والآن بدأت بجمع الوثائق والخرائط وحتى الصور. القلعة هي النموذج الوحيد الباقي بحضاراتها، لكن أسفل القلعة خاصة الجهة الشمالية غربية وغربية جنوبية مجمع سكني متكامل، مرت عليها الحقبة التاريخية التي مرت على قلعة دربيل، مرت على أيضا إلى في أسفل القلعة لكن بسرعة أقل. ربما القلعة لو قمنا بحفريات في قلعة دربيل يبين لنا الحقب التاريخية السبعة، لكن في أسفل القلعة نفس الحقب التاريخية لكن بسرعة أقل.
قلعة أربيل التاريخية التي تقع وسط مدينة أربيل كانت حتى وقت قريب مدينة سكنية تقطنها مئات العائلات، إلا أن حكومة إقليم كردستان قررت منذ أكثر من 3 سنوات إخلاء تلك الدور مع تعويض العائلات قطع أراضي سكنية ومبالغ مالية وبناء مجمع سكني لهم في أطراف مدينة أربيل. وفي جولة لإذاعة العراق الحر إلى هذا المجمع الواقع في شرق المدينة، التقت ببعض سكان القلعة الذين قضوا سنين طويلة من حياتهم في هذا المعلم الأثري والتاريخي للحديث عن الأوضاع الحياتية التي مر مروا بها خلال فترة إقامتهم في تلك البيوت الأثرية الموجودة في القلعة والتي تعود إلى العهود السابقة. المواطنة الزهرية أحمد تحدثت عن المشاكل التي كانوا يعانون منها خلال تواجدهم في القلعة بسبب قدم البيوت والشوارع والخدمات، وأضافت قائلة:
أري ولا مشاكل ما نبغى، أري ولا لقد زيجانا لست شكاية بشر دواتين لسر آوي.
كانت لدينا مشاكل وكنا نتعارك مع الجيران حول مياه المجاري والصرف الصحي والماء الصالح للشرب. كما تشير زهرية أن القلعة كانت تفتقر إلى وجود المدارس والمستشفيات، وكان على الطلبة النزول إلى أسفل القلعة من أجل الدراسة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يتعرضون في بعض المرات لحوادث السير، وتضيف قائلة:
أنا ردت شون أخواري من دار أبو غاب السارع ليد داوي أوشتيتنا من خصت خاننا مكتبيتنا.
لم تكن هناك مدارس في القلعة، وكان الطلبة ينزلون إلى أسفل القلعة من أجل للدراسة، وفي بعض المرات كانوا يتعرضون إلى حوادث السير لأنه لم تكن هناك مدارس أو مستشفيات داخل القلعة. من جانبها تحدثت صبحية معروف عن مشاكلها في القلعة مع الماء الصالح للشرب، وتضيف:
والله أجر على بر أوينا ببري العن إير لو خاني بركي إير إير خوشتر بر لو بازار وأوشانة أبد إير خوشتر بوها بر أنا أما بش كأكنا طبعا إير الروج الرج يبسين أزع إنسان بشر مزاي أو درشيدا لو درشيدا كاتنا كاو كذا نعنا والله.
من ناحية السكن، هذا المجمع أفضل من السكن في القلعة، ولكن القلعة كانت قريبة من السوق، وكنا نعاني من عدم وجود الماء الصالح للشرب، وكان علينا قطع الطريق لمسافات بعيدة لجلب المياه والتجول من هذا المنزل إلى ذاك من أجل الحصول على صفيحة ماء. كما أشارت إلى معاناتها مع الثعابين التي كانت موجودة بكثرة في القلعة حسب قولها، وقالت:
والله مارن لخاني ماري مانهبو لجوري ماري وهذا مرخص خاني مارك وهذا ناوشي.
كنا نعاني من وجود ثعابين، ومرة عدت من المستشفى ورأيت ثعبانا في المنزل. صادق أحمد مواطن آخر سكن في قلعة أربيل منذ بداية أعوام الستينيات من القرن المنصرم، ويقول أن القلعة كانت ملجأ لذوي الدخل المحدود في المدينة للسكن فيها، وأضاف قائلا:
احنا ب 63 كنا بالقلعة، قعدنا بالقلعة، نزلنا من الشمال منطقة شقلاوز وشقلاوز، جينا لهنا قعدنا من قلعة.
وكيف كانت الحياة بقلعة وقتها يعني؟
والله زينة ومو زينة، يعني مو كلش، بس كان عالم فقراء قعد بها ماكو يعني اقتدار نمسك بيت زين، هذا قعدنا من قلعة.
لأن قعدتوا بي لأن كانت الإيجارات رخيصة هناك؟
نعم.
وكنتم تأجرون البيوت من الحكومة من من أصحابها الأصليين؟
لا لا أصحابها الأصلية، بس بعد 70 بعد 70 قسم عايد الحكومة قسم عايد صاحبه.
وكيف كانت الحياة يعني؟ كنتم تعانون مثلا من مشاكل الماء الكهرباء؟
بيناتنا زين بيناتنا، بس نواقص أكو، كل بيت تراب مع تراب، بيا قراب حيا أي
عقارب
نعم كل شيء هذا فارو كل بيا دولة.
وهل صادف أنه صار لكم مشاكل من وراء وجود الثعابين والعقارب والفئران؟
لا الحمد لله ماكو، بس مو يعني مكاننا مو مخش، كل التراب فوق تحت خشب ما خشب
السقف.
نعم.
ورا ما تحولتوا لهنا يعني صار تغيير بحياتكم يعني هسه احسن لو كنتوا وقت كنتوا بالقلعه؟
والله هسه احنا هنا زينه، ما بتراب ما بي مشاكل زين، يعني زين هنا احسن من هناك، انا لنا احسن، هو اقرب من سوق من احتياجاتنا، بس انا بعيد هذا مود هذا يعني هناك احسن، بس ما بعدين أصلها إلى الزين.
كان هذا تقريرا عن قلعة أربيل الأثرية، وتحياتي لمستمعي برنامج أجيال. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
قالوا أسكتها كردانم شوالاتي رازي ربانم
قلعة
أربيل أقدم المدن المسكونة أهلتها مقوماتها للانضمام إلى لائحة التراث العالمي. كان موضوع حلقة اليوم البرنامج أجيال. رافقنا في هذه الجولة مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك من المخرج ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.